نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس. صباحكم مستمعينا بالخير والبركة والسلام، ومرحبا بكم إلى يوم جديد وصباح متجدد عبر صوت الأقصى. اليوم هو السبت 18 من سبتمبر من العام الميلادي 2021. صبح ومساء. قل عليكم في هذا الصباح من وراء الميكروفون محمد سلامة، وبصحبة الزملاء حسام مقداد من الإعداد، أحمد أبو سعد من الإخراج والتنفيذ، ومحمود أبو محروق من الهندسة الإذاعية. وفي كل صباح دائما نتطلع ونسعى إلى أن نأتيكم بالأمل، أن نأتيكم بالشمس بالحيوية رغم الحزن ورغم اليأس الذي أحيانا يحيط بنا في كل مكان، لنبدأ يوما جديدا مفعما بالحيوية. هذه بداية أسبوع، يوم السبت هو بداية أسبوع موفقة نتمناها ونرجوها لكم إن شاء الله. فأهلا وأسعد الله صباحكم جميعا أيها المستمعون الأعزاء.
يما لعبيدي يا ساهر ما بطلك، لو صار عمري مية حول أطلع عرس الجبال واشرف على الوادي وأقول يا مرحبا.
أثارت حادثة الاعتداء على مدرسة في بيت حانون قبل أسبوع تقريبا موجة من ردود الفعل المستنكرة والمستهجنة والمستغربة لما جرى. مجموعة من الطلبة في هذه المدرسة أو في المدارس المجاورة لهذه المدرسة رشقوا مدرستهم بالحجارة والزجاج والطوب، وهو ما أدى طبعا إلى إصابة الطاقم التدريسي الذين في الأصل هم معلموهم، بالإضافة إلى أضرار لحقت بصفوفهم ومقاعدهم المدرسية وأيضا بمدرساتهم. طبعا الطلبة برروا احتجاجهم أنهم يريدون تعليق الدوام المدرسي تضامنا مع الأسرى الذين أعاد الاحتلال الصهيوني اعتقالهم إلى سجن جلبوع. وهنا نتساءل، أي تضامن يريده هؤلاء الطلبة وأي تضامن يريده من الأسرى داخل سجون الاحتلال على حساب تعليمنا، على حساب مدرستنا، وعلى حساب كتابنا، وعلى حساب مسيرتنا التعليمية التي هي أصلا بالكاد سارت في هذا العام. وأي تضامن يريده منا الأسرى ومنا هؤلاء الطلاب الذين ستكون على حسابة علاقة الطالب بمعلمه وصفه، وأي تضامن يريده منا الأسرى على حساب قيمنا وأخلاقنا وتربيتنا. هل يعقل أن يصل بنا الحال إلى الاعتداء على معلمينا أو مدرستنا وصفوفنا من أجل أن نتضامن مع الأسرى أو نتضامن مع القدس أو نتضامن مع الأرض؟ هل يعقل أن يصل بنا الحال إلى هذه التجاوزات الفظيعة؟ ثم ماذا فعل هؤلاء الطلبة الذين خرجوا للتضامن مع الأسرى؟ هل فعلا تضامنوا مع الأسرى ورفعوا اليافطات المكتوبة وهتفوا بحناجرهم وعبروا عن غضبهم، ولا ذهبوا إلى البيوت والشوارع لاستكمال لعبة الأمس؟ ثم أين هؤلاء من ذويهم وأهليهم مما حصل؟ كيف لأب أو أم تسمح لأبنائها بهكذا تصرفات وهكذا سلوكيات؟ أين التربية التي يتذرع بها آباؤنا صباح مساء؟ وهؤلاء الآباء دائما بنسمعهم يقول والله أنا بتعب ليل نهار وأنا بربي فيهم. وين هذه التربية اللي بنسمع فيها صباح مساء؟ أين تعب السنين الذي من أجله يتمنى كل أب وكل أم أن ترى ابنها في أفضل حال وفي أفضل الصورة وفي أفضل أخلاق؟ هذه الصورة التي رأيناها بالفيديو الذي انتشر بشكل مكثف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الصورة تشرفك كأب؟ تشرفك كأم؟ هذا السلوك أنت تقبله كأب؟ أنت تقبلينه كأم؟ والله إذا كنت تقبل هذا السلوك وتشجع عليه يعني فاعذرني على القسوة، أنت بحاجة إلى تربية قبل أبنائك. وأعتذر على هذه القسوة فعلا، إذا أنت تقبل بذلك وترى أنه في مليون مبرر أنه ابنك يعمل زي هيك سلوك على المدرسة، على الصرح التعليمي الذي قاتلنا جميعا على أن يكون فعلا في هذا المكان أو في غيره، وأن يعتد الطالب على معلمه ومعلمته، فأنت تستحق التربية قبل أن يستحق ابنك التربية. في المقابل كيف تسمح الهيئة التدريسية والمدرسة بهذا السلوك؟ وين هيبة المدير؟ وين هيبة المعلم؟ أين هيبة المعلمة؟ لماذا نرى هذا السلوك لماذا لم نرى مثلا هذا السلوك في مدارس أخرى؟ ممكن يكون المشكلة في هذا المدرسة؟ ممكن يكون المشكلة في المدير، في الطاقم التدريسي، ولا فقط المشكلة في الطلبة؟ ولماذا وقعت هذه الحادثة في هذه المدرسة؟ ألا يتحمل المدير والمعلمون الذين رأيناهم يوثق الحدث بكاميراتهم فقط من خلف الزجاج ومن خلف الشبابيك الحديدية؟ شفنا المدرسين هم متخبين داخل الصفوف وبس بوثقوا الحدث. طب وين هيبتك؟ وين هيبة المدير؟ وين هيبة المعلم؟ وين هذه الهيبة؟ ولكم أن تتخيلوا هذه الأصعب، لكم أن تتخيلوا أنني شخصيا اتصلت بالمدير ليكون معنا اليوم في هذه الحلقة، فقال اعذرني يعني لا أستطيع الخروج معكم، الموضوع بالنسبة لي انتهى، وأنا لا أريد أن أثير هذا الموضوع مجددا حفاظا على علاقتي مع أهل البلد. طب والله إحنا يعني مع هذه العلاقة الطيبة، بس تكون طيبة، علاقة جيدة، علاقة احترام متبادل مش من طرف واحد. ما بينفعش أنت تحترم والله علاقتك مع أهل البلد وفي المقابل أهل البلد ما بيحترموك ولا بيقدروك ولا بيوضعوك في المكان اللي انت فعلا لازم تكون فيه. ثم كيف انتهت المشكلة؟ احنا العالم كله شاهد، مش غزة بس، كل الناس شافت عبر مواقع التواصل، حتى قناة العربية التي تتصيد كل حدث في غزة بثت المقطع، انه المقطع الفيديو المخزي حقيقة انتشر عبر مواقع التواصل، والطلبة يطبشون ويرجمون المدرسة بالحجارة. كيف انتهى؟ ما شفناش العلاج. يعني احنا عمليا لم نرى انه كيف انتهت هذه المشكلة. هنا نحن لا نثير الموضوع بقدر ما نريد ضمان عدم تكرار ما حدث. القضية انه احنا بدنا نتوقف عند التوصيات والنتائج التي خرجت بها وزارة التعليم، التوصيات والنتائج التي خرجت بها المدرسة والهيئة التدريسية. نريد ان نفهم ما الذي جرى وكيف حل الموضوع، وهل فعلا الموضوع انتهى بلا رجعة، ولا ممكن لا قدر الله نسمع بعد فترة عن حادثة مماثلة في مدرسة هنا أو هناك. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذه الإطلالة الصباحية عبر صوت الأقصى. وهذا الموضوع الذي حقيقة ربما انشغلنا في الأسبوع الماضي عن طرحه، ولكن جاء الوقت لأنه كان يوم الخميس كان هناك اجتماع في هذه المدرسة، حضره وكيل وزارة التعليم والوجهاء والمخاتير وأعيان البلدة والشرطة والبلدية ورجال الإصلاح وأولياء الأمور وكل الأطراف التي كانت في هذه المشكلة. كان هناك اجتماع طبعا عقد معهم يوم الخميس الماضي، ويعني من باب الاطمئنان حتى نطمئن على هذا الحدث بألا يتكرر في أي مدرسة هنا أو هناك. نريد فعلا أن نتوقف عند هذا الحدث بشيء من التفصيل. على كل أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة عبر صوت الأقصى. ونحن في هذه اللحظات نحاول تأمين الاتصال بوزارة التعليم وأيضا أحد وجوه منطقة شمال قطاع غزة للحديث عن هذا الحدث ومآلاته وضمان عدم تكراره في مرات لاحقة. سيكون ربما معنا إن تمكننا من طبعا في هذه الحلقة من تأمين الاتصال ب المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة السيد أحمد النجار، بالإضافة إلى عضو مجلس أولياء المجلس المركزي لأولياء الأمور في شمال قطاع غزة الدكتور صخر الشافعي.
حبيناك وحبيتونا وخلونا نعمل كزدورة في منتدى برشلونة. يا محلى السودانية صبرا ناصر مية مية، روحنا مفترق السرايا ساحة الجلد يا طية، حي التفاح الجدعان وحي الزيتوني كمان وحي الزهرة وحي الشاطئ ويا حي الشيخ رضوان. ميل
اللحظة يبدو أننا نتعثر في الوصول إلى أحد المسؤولين في وزارة التعليم أو مجلس أولياء الأمور بحجة أن الموضوع انتهى ولا نريد أن نثيره، والسؤال الذي يطرح كيف انتهى هذا الموضوع الذي أثير عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، ومن يضمن ألا يتكرر هذه الحادثة في مدارس أخرى لا قدر الله، وأين هي الشفافية طبعا في طرح هكذا مواضيع وحلها وإغلاقها. من حق المجتمع اليوم أن يعرف ما الذي جرى وكيف انتهى هذا الحدث، إن كان قد انتهى كما يقول بعض المسؤولين. على كل إن توصلنا للحديث مع وزارة التعليم كان بها، وإن لم نتوصل يبقى هذا الموضوع يعني نقطة تحسب طبعا لغير صالح وزارة التربية والتعليم، وهي نقطة تحسب عليها ولا تحسب لصالحها في ظل هذا الغموض الذي يلتف هذه القضية. إلى بلدية جباليا ومعنا عبر الهاتف البشمهندس مازن النجار رئيس بلدية جباليا. بشمهندس مازن، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا بك بشمهندس، وأسعد الله صباحك في هذا اليوم الجديد. هناك الكثير من المطالب بخصوص بعض الشوارع الترابية في منطقة عباد الرحمن ومشروع عامر وحي الكرامة. هذه المناطق بداية، كم شارع في تلك المنطقة غير مرصوف حتى اللحظة؟
والله بسم الله الرحمن الرحيم، يعني احنا بداية بنوجه التحية لأهلنا في قطاع غزة الصامت، وإحنا يعني نطلب من الإخوة المواطنين أن يعني يتحلوا بالصبر فيما تمر عليه حقيقة يعني شعبنا ووطننا في فلسطين من مآسي وويلات الحروب والاعتداءات. وهذا الأمر يعني
مش مهندس، المواطنين في فلسطين بشكل عام بيتحلوا بيتغدوا بيتعشوا بيفطروا صبر كمان.
حقيقة هذا الأمر يعني طبعا في هناك تعثر في جلب التمويل للمشاريع، لأن هذا الموضوع مرتبط بالقرارات السياسية، لكن إحنا كبلدية إلنا حصة في مشروع إقراض الصندوق إقراض البلديات، يعني حصة كل سنتين في هناك تمويل لبعض الشوارع. احنا البلدية يعني لن نستطيع ان احنا نرصف الشوارع ونأهلها من صندوق البلدية، بتعرف يعني كثير من الديون. لكن انا بدي احط اضع الاخوة المواطنين في تفصيلات الشوارع اللي هي بتنذكر دائما، كشارع مثلا معاذ بن جبل وكشارع ليالينا. اسمح لي يعني على عجال ان شاء الله نضع الاخوة في التطورات والحيثيات اللي تصدر تطوير هذه الشوارع. ممكن
تفضل.
بالنسبة لشارع ليالينا، أنه تم تقديم مقترح في المخططات لتطوير شارع ليالينا ضمن منحة بكدار للعام الماضي، كان متوقع أن يتم تطويره خلال السنة الحالية. احنا أخذنا موافقة عليه، لكن الظروف السياسية الراهنة حالت دون تنفيذ المشروع، لكن لا زال المشروع يعني أخذ موافقة من تطوير بكدار بمبلغ حوالي 1,500,000 دولار، وإن شاء الله يعني في السنة هذه أو السنة الجاية بنأمل أنه الآن يتم تطويره. احنا كمان وضعناه على مشروع اليو اس اي، بتعرف انه بعد العدوان الاخير اخذوا قرار الاداره الامريكيه باعاده تفعيل منحه كلينتون اللي هي منحه اليو اس اي، واحنا وضعنا المشروع كمان على منحه اليو اس اي وان شاء الله بيتم تنفيذه. مشروع معاذ بن جبل، تم تطوير شارع معاذ بن جبل ضمن منحه صندوق البلديات السابقه بتكلفه 200,000 يورو، وتم استكمال التطوير السنه الحاليه بتكلفه 240,000 يورو. يعني احنا طورنا في شارع معاذ ب 440,000 يورو، ان شاء الله احنا هنكمل تطويره يعني بدايه العام 2021 ضمن منحه الصندوق ايضا ان شاء الله، وننتهي من تطوير شارع معاذ والشوارع الفرعيه بالكامل. منطقه احمد ياسين، سيتم تطوير الشارع متفرع من احمد ياسين بالقرب من مسجد عمر خلال منحه الصندوق للسنه الحاليه، الان اخذنا خلال شهرين بتكلفه 150,000 دولار، اعتمدناه وخلص نزل عطاء يعني ورسي على مقاول ما فيش مشكلة. منطقة عماد الرحمن، تم تطوير مشروع تعبيد شوارع في منطقة بير السبع بتكلفة 200,000 يورو من خلال صندوق البلديات، وتم انتهاء المشروع وتسليمه. الآن سيتم استكمال تطوير الشوارع في نفس المنطقة خلال الشهر القادم، يعني برضو تم طرح عطاء ورثي المشروع ب 100,000 دولار من خلال صندوق الإقراض. منطقة عماد الرحمن كمان يعني خلال الخمس سنوات السابقة تم تطوير شارع طارق بن زياد تكلفة 1.5 مليون دولار من بكدار أيضا اللي توقفت العام هذا، يعني تطوير شارع النصر من الكرامة حتى الأمن العام تكلفة 800,000 دولار أيضا من بكدار. منحة بكدار منحة مهمة ومنأمل إن شاء الله أنها تستأنف. يعني طبعا تم تطوير شبكات مياه الصرف الصحي عن طريق المنحة العربية للإعمار، المنحة الدولية العربية 250,000 دولار. بالنسبة لشارع مدرسة ذات الصوار اللي هو شارع الرملي، طبعا متعب للطلاب والطالبات والأهل هناك، سيتم استكمال تطوير الشارع من المنطقة الغربية من خلال منحة الصندوق الحالية تكلفة 50,000 دولار لإنهاء أزمة.
يعني بس مهندس أنت بتحكي يعني هان عن شوارع حيوية ومرافق، نعم، فيها يعني مهمة بالنسبة، نعم، للناس، وهذه نقطة حقيقة تحسب عليكم إنه لماذا هذه المناطق لم يعني تسارع منذ البداية على خاصة في مدارس، يعني في مؤسسات، في صالات.
الآن إحنا كيف إحنا نفوذ جباليا طبعا بتعرف من البحر حتى شارع ذكر حتى الخط الزائل للاحتلال، إحنا هان وازن في مناطق النفوذ، إحنا بجباليا طبعا تحت نفوذها اللي هو معسكر جبال اللاجئين،
نعم،
هو أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في العالم، وإحنا الآن حصلنا على منحة عن طريق الوكالة 1,600,000 دولار لتطوير منطقة السوق ومنطقة أبو العيش اللي هي طبعا تغرق بالمياه الأمطار كل عام. كذلك حصلنا على تمويل 1,600,000 دولار لضخم ربط محطة محادر اللي هي شارع مسعود بالأحواض الشرقية بطول 3.6 كيلومتر تمويل من الصليب الأحمر الدولي. كذلك تطوير المحطة 280,000 دولار عن طريق الـ TFW اللي هو البنك الألماني للتنمية. احنا المشاريع هذه اللي ما بتيجي، احنا عندنا حصص كمان لمنطقة غرب غزة ومنطقة جباليا البلد ومنطقة النزلة ومنطقة اللي هي معسكر جبال اللاجئين.
هو هذا المعيار الأساسي، المعيار اللي هو مساواة
الريسك مانجمنت اللي هو إدارة المخاطر، وين في خطر، ولذلك احنا بنهتم يعني أكثر من تبليط الشارع وتهيئته، موضوع البنية التحتية، موضوع الصرف الصحي، موضوع يعني احنا نفذنا شارع المعاقين 1 وشارع المعاقين 2 على حساب البلدية لأنه كان في هناك طيب معاقين في الشوارع. حقيقي
اسمعني شوف الناس شو بيحكوا، انه في شوارع في المناطق عندكم يعني تعتبر غير حيوية ومبلطة رغم ذلك.
لا شوف احنا يعني عفوا مفهوم المواطن بيختلف عن مفهوم المسؤول او مفهوم القيادة العامة لهذا الامر. احنا في توازن حقيقي، وعندنا يعني مجلس بلدي بيعطي اولويات للعمل العام، في هناك اولويات لا يراها المواطن. مثلا لما تكون عندك مشكلة، الو
ايوه معك سمينك
لما يكون عندك مشكلة مثلا في تسرب مياه الصرف الصحي على اختلاط المياه بمياه الشرب، وهذا حدث في 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 منطقة المعسكر. كان نفذ المشروع 700,000 دولار عن طريق الكي اف دبليو، كمان مشروع بنك التنمية الألماني. المواطن ما بيرى هذه الإشكاليات اللي كثير احنا معنا، كذلك مشروع موضوع النفايات الصلبة وتكدس النفايات الصلبة. احنا في اليوم بنرحل 180 طن نفايات صلبة الى جحر الديك. احنا اغلقنا مكب النفايات العشوائي اللي كان شرق جباليا، اغلقنا 110 دغم اغلقنا ورجعنا لأصحابه الملكين الأصليين. وهذا عبء كبير على البلدية اللي احنا بنحافظ على موضوع البيئة. وترحيل النفايات عندنا يعني اصبح اولوية ان احنا ما نحرق نفايات عند شرق جباليا. كذلك موضوع السولار وتشغيل المضخات، يعني احنا في ايام الازمة في كل يوم بتكلفنا المضخات 2000 لتر سولار، يعني اضرب في 5 شيكل او في 4 شيكل قديش في تكلفة على في كثير من العبء عند البلدية لا يراها المواطن. وبالتالي احنا يعني بنقول انه زي ما حكيت حضرتك انه شوية صبر يعني كمان يعني الموضوع احنا حقيقة يمنا لم نقبل جهدا. كذلك احنا يعني في مديونيات عالية كانت للموظفين، في كمان اشكالية في الاليات، يعني من 10 سنوات او من 15 سنة تدخل الية واحدة للبلدية. هذه المشاكل بتخلينا احنا صعب ان احنا ننفذ مشاريع من حساب البلدية بذات وضع السياسي والإقليمي. طبعا يعني الآليات ممنوع تدخل من مصر، احنا جبنا
يعني كما ذكرت، بما انك انت ذكرت لي قبل قليل باش مهندس انه احيانا رؤية المواطن تختلف عن رؤية القائد، وكذلك ايضا فهم المواطن في او تفهم المواطن لهذه المبررات ربما احيانا لا يتقبلها. يعني انت تتحدث عن بعض المبررات، المواطن ليس مجبورا ان يتقبل هكذا المبررات. طب شو رأيك نستقبل احدى المشاركات باش مهندس مازن؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
صباح الخير للقانون على ذات الأقصى.
أهلا وسهلا، صباح النور، تفضل.
صباح الخير باش مهندس بالجبالية، معك بتامر عصلية.
أبو تامر،
أنا متابع موضوع باش مهندس أول ما بدأ. أنا بس ما بعد شوارع بتتبلط ومنح من أوروبا ومن اليابان ومن من إحنا سيدي، إحنا خليك معايا سيدي اسمعنا يا أخي. إحنا شارع عصلية قبل كان رئيس بلدي لصام جوذا من 20 سنة، وإحنا نطالب ضلة الشارع رمل، هو الوحيد في معسكر جبالة والمربع المحيط به مسوك، فيش هو واحد مش مبلط. 20 سنة نطالب فرس بلد جبالية، الرسام سوجي بلط نصه، النص بلط، النص الشارع بلط وخلى نص الثاني. أنا ما شفت شارع نص بتبلط ونص اللي قدام الأخير بتبلطش. حتى هو الشارع الوحيد تبلطش، يعني الشارع هذا فيش اللي هو الوحيد المربع مش مبلط،
يعني نص الشارع مبلط، نص الشارع مبلط والنص الثاني ما زال على حاله.
صحيح، ما هو عندنا اولاد صغار، عندنا معاقين، 5 معاقين كيف احنا بنسال المعاقين هذول الكراريس على الـ على الـ على العلاج الوزن على المستشفيات والغسيل كله كمان في الحاره.
قديش تقريبا يعني كم متر هذا او كم مساحته هذا؟
المساحه مش كثير، يعني مش فيش في مثل متر الشارع كله طول على بعض او 350 متر بالضبط، مش حيزيد زاد عن هيك. النص الثاني مش حيزيد عن 350 متر، وفي كثافه سكانيه غير طبيعيه في المكان.
بس مهندس مازن،
احنا الشارع يعني احنا عامل الشارع بالذات بسلحي في المنظير، يعني هو في كثير من الشوارع كانت في منحة صادقة قبل محنية البلدية، منهم يعني كثير من الشارع الفرعية انه كان في لم يكتمل التمويل، وفي ممولين سحبوا التمويل من قطاع غزة لحساسية الموقف في القطاع. شارع عسلية انا هذا شفته ونزلت عليه حقيقي، هم احنا مسمينه شارع المعاقين اثنين، واحنا الان اخذنا قرار ان احنا نفرض الان طبقة بسكورس على حساب البلدية، وتم ترسية المشروع على مطاول، وان شاء الله اول ما يجينا منحة توريد بلاط حنضل، يعني احكي للاخ المواطن انا بطمنه ان شاء الله هذا اولوية عالية، واحنا حاطين معاقين واحد عملناه نفس الطريقة، ومعاقين اثنين، وفي كمان معاقين ثلاثة. انا حكيتك لحضرتك ان احنا بننزل عند اللي هي ريسك مانجمنت، ادارة المخاطر، وين في خطر على حياة الإنسان على طول بنعمل أولوية، حتى المشروع لو ما قالوش تمويل. فأنا بطمن المواطن إنه ما فيش مشكلة، وإن شاء الله خلال فترة بسيطة يعني خلال هذا الشهر إن شاء الله حيتم البدء في العمل في الشارع. ما يقلق.
تمام. أبو تامر، ظل عندك شيء؟
لا أنا والله بس بدي أحكي إنه إحنا يعني
لا أنا بحكي على أستاذ مازن، بس بسأل المواطن، ظل معنا على الخط؟
انا اخذت معك عصا. عصا احنا مش في البلديه, نسال الله يعني يكون يعني حضن ظن, احنا كمان نسال حضن ظن وظنه انه يتوفوا بعد وظنه هذا قبل الشتاء
ان شاء الله.
يعني نسال الله لانه يشهد الله حتى الصرف الصحي هو كاد يعني رساله البلديه كل اسبوعين في الشارع صار صرف الصحي. ليش؟ لان حتى دراك في صرف الصحي بالارضيه بنيه تحتيه بدناه اللي يتكلم من تحتيه في عدد سكان مش طبيعي في الحرس.
طيب ابو تامر انا بشكرك ووصلتك رسالتك, تفضل باشمهندس.
تفضل على البلديه غدا يعني اي يوم انا موجود الساعه 7 صباحا موجود, هو الساعه 8 بامكاني اتوجه على البلديه اي يوم من الاحد من غدا يعني وانا حتبع بنفسي هذا الامر, لان هذا الامر الحقيقي انا مقلقني وانا حاطه اهتمام عالي بشوف موضوع الصرف الصحي وانت تبدا ان شاء الله.
طيب
انا بدي اقول كمان كلمه انه احنا الحمد لله رب العالمين سددنا يعني اغلب رواتب البلديه للعام يعني الحالي 2020-2021 وسددنا كمان 3 مليون من مستحقات الموظفين لانه كان في مستحقات عاليه. القصد انه احنا ان شاء الله بنتابع وربنا يوفقنا ونرجو.
لكن بالنسبه تعالي. لكم ما فيش مواعيد الان حول اي مشروع قادم
بالنسبه لمين؟
للمشاريع تبليط الشوارع.
لا انا في احنا الان في منحه, الان هي منحه الصندوق لسه لم نحصل عليها يعني هذا معادنا الان احنا قدمنا خلال الشهر قبل نهايه العام 2,740,000 دولار احنا بنوزعها على الشوارع. لكن مشروع زي مشروع مثلا الليالينا هذا مشروع ضخم يعني اقل تكلفته حتكون 1.5 مليون وهذا بيستنزف بيستنزف المنحه كلها. احنا مقدمين لليو اس ايد, يو اس ايد منحه ضخمه وعدنا مبالغ كتير كبيره ان شاء الله ربنا ييسر الامر يعني احنا ما. لكن برضو انا بطلب من الاخوه الكرام انه اللي عندهم الحاح في في في, في المشاريع وتكون يعني شوارع صغيره ان احنا مش حنقصر ان شاء الله. لو من موازنة البلدية لو بنعملها على فترات ما إن شاء الله مش حنقصر. أي أخ بيجي عنده مشكلة إحنا فتحين بابنا طبعا يوم يوم ما فيش عندنا مشكلة, وعندنا يوم الخميس يوم مفتوح للمواطنين مكتب مفتوح ورقم جوالي معروف. فأنا بطلب الإخوة قبل ما إنه يعني يشكوا علينا يسمعونا يجي يتقدموا لنا, كثير من القضايا حلناها بالطريقة هذه. إحنا بنتمنى إنه المواطنين يجوا يشاركونا همهم ونشاركهم همنا, ما عندنا مشكلة يعني إحنا إذا كان في شارع إحنا غايب عنا حقيقي في زحمة المشاغل وزحمة المتطلبات ممكن نحله. شارع مدرسة شارع مدرسة
هو في كل مستشفى. الأحوال بس مهندس يعني يجب ألا يعني يجد المسؤول حرجا في أنه المواطن يتصل على الإعلام.
لا ما فيش مشكلة أنا أقول
طبيعي يعني هذا
أنا كل يوم ساعة 7 بكون في البلدية كل يوم. فأنا بطلب من الإخوة أنهم يجوا يعني إحنا في عنا حتى أنا قبل ما أكون رئيس بلدية كان في عندي مشكلة إن أتواصل مع المسؤولين وأروح ثقافة المؤسسات كانت مش موجودة عندنا. لكن أنا بطلب من الإخوة أنهم يجوا فيش مشكلة بنسمع منهم عندنا لجان حي مفعلة وعندنا يعني أبوابنا مفتوحة وإن شاء الله ادعوا لنا وإن شاء الله ربنا ييسر الأمر يعني
نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق
وإحنا جاهزين يعني جاهزين. أي مواطن عنده مشكلة أو لا سمح الله في ناس أصحاب احتياجات خاصة ذوي احتياجات خاصة إحنا بالعكس يعني احنا بهذا يعني قبل شيء هذا يعني شيء ربنا سبحانه وتعالى وصى فيه وديننا وصى فيه قبل ما يكون عملنا ومهنتنا.
احنا
ان شاء الله نقف عند مسؤولياتنا
ان شاء الله الشتاء القادم او هذا الشتاء الذي يستقبله الناس ان شاء الله بتكون هناك مشاريع يعني تعملون على
التكليف
على
الناس. إن شاء الله.
شكرا لك باش مهندس مازن النجار أحييك ويعني أتمنى لكم التوفيق دائما. رئيس بلدية جبلية كنت معنا عبر الهاتف في هذه المداخلة الصباحية.
بتشيل الهم الفي والموقف عالي العال بتجمع العمال والمزارع يا خال رزقه وهمة قوية. يلا المشوار نوفي بدك تخط لفي خليون اسكرم ولفي وما حبة وانساني خليون اسوح لمعمرة سوق الشعبي بالطهرة وبحي الامل السارة والقلعة التاريخية. شارع البحر نازل شارع جلال مواطن من شاور بالسنابل هتلك لب يا خوي. يونس الشرقية سهر البلح واهلها قبل الدار نزحلها كل بيعرف نغيلها دير البلح لاخي مي العالم معسكر والناس مثل السكر ما حدا منهم اشهر بالطيبة والحامية هدي داخلك هدي.
ومباشرة الى المهندس عمر ابو زيدة او المهندس عمر زيدة مدير عام المساحة في سلطة الاراضي. طبعا سلطة الاراضي أعلنت قبل أيام انطلاق المرحلة الأولى من مشروع التسوية الشاملة لحقوق الملكية في قطاع غزة وتسجيل الأراضي المسمى في سجلات الطابو والعقارات. حول هذا المشروع يسعدنا أن نرحب مجددا بالمهندس عمر زيدة مدير عام المساحة في سلطة الأراضي. باش مهندس عمر السلام عليكم ورحمة الله وأسعد الله صباحك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
أهلا بك يا باشمهندس. أهمية هذا المشروع وهذه المرحلة واعطينا تفاصيل أكثر حتى يعني للمستمع اللي ممكن يلتبس عليه هذا العنوان يعرف شو المقصود بمشروع التسوية لحقوق الملكية في قطاع غزة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا موضوع التسوية أو مشروع التسوية هذا اللي احنا بصدده هو استكمال لمرحلة قد مضت من حوالي 100 سنة. الكل بيعرف أو بعضنا ربما أنه التسوية حصلت في فلسطين تقريبا قبل 100 سنة يعني في نهاية العشرينات من القرن الماضي. التسوية هذه طبعا مساحة فلسطين كلها بدأت فيها التسوية وبدأوا بالمناسبة من قطاع غزة أو من غزة بالتحديد. المقصود في التسوية طبعا هو تجهيز خرائط وبمعنى آخر طابو كان يتكلم يعني كل واحد يكون عنده أرضه مسوية يعني إنه يكون عنده طابو شهادة طابو. فبدأت يبان الانتداب البريطاني في العشرينات من القرن الماضي عملية التسوية في فلسطين. بدأت من غزة امتدت نحو الشمال. طبعا اندثر الاحتلال البريطاني دون انه يكمل التسوية اللي على كامل ارض فلسطين. طبعا نتج عن ذلك انه بقي في قطاع غزة تقريبا 20% من مساحة قطاع غزة يعني حوالي 70,000 دلم لم تتم التسوية عليها. بمعنى انه لا يوجد بيانات عن هذه الاراضي، لا يوجد ملكيات، لا يوجد تفاصيل عقارية من يملك هذه الاراضي، اين حدودها، لا يوجد خرائط، لا يوجد طابو. طبعا بالمناسبة في الضفة الغربية كان العدد المساحة الأكبر حوالي 70% من مساحة الضفة الغربية لم تتم عليها التسوية.
طب هو السؤال باش مهندس
نتج عنه إشكالات ملكيات المواطنين غير معروفة قد ينتج نزاعات بينهم. الجهة الرسمية الحكومة لا تعلم أي شيء عن هذه الأراضي كونها هي الجهة الرسمية. يعني احنا لو أخذنا مثال بسيط، لو واحد أرضه طابه وإجا مختلف بينه وبين جاره بيلجأ طبعا للجهة الرسمية اللي هي الإدارة العامة للمساحة.
نعم.
أو سلطة الأراضي للفصل بينهم بين الملكيات. طبعا هان في الأراضي هذه اللي غير مسوية والتي لا يوجد بها أي معلومات لا تستطيع الجهة الرسمية اللي هي الإدارة العامة للمساحة أنها تفصل بينهم لأنه فيش عندها بيانات لهذه الأراضي.
نعم.
وبالتالي وبالتالي يعجز المواطن على انه حل النزاعات بين المواطنين، الاشكالات اللي ناجمه على المشاكل في الاراضي. طبعا الكل بيعرف قديش هي الاشكالات هذه كثيره جدا وكبيره.
يعني بس مهندس الاراضي التي ستستهدفونها او ما تبقى من قطاع غزه مجهول بالنسبه لكم وغير مسجل في سجلات الطابو هو تقريبا 20% فقط وباقي 80% كله مسجل عندكم في دائره الطابو.
بفضل الله احنا يعني مساحه قطاع غزه حوالي 365,000 كيلومتر مربع 365,000 دولم. فال 20% اللي يمثلوا حوالي 70,000 دولم هذه لا يوجد لدينا بها اي معلومات بمعنى عقاريه، يعني من المالك، المالك لا يعلم حدود أرضه بالتحديد زي ما حكيت زي ما أسلفت قبل شوية.
طيب يعني والـ80% طابو وماذا تحتوي؟ ما هي أنواع الأراضي المسمى لديكم؟
طابو يعني المقصود فيها مسجلة.
مسجلة لا.
الطابو المقصود بكلمة طابو أنه يوجد لنا لدينا معلومات واضحة تلميكية حدودها معلومة لدينا، أوراق رسمية موجودة لدينا. طبعا طابو بما فيها أراضي الحكومة، بما فيها أراضي المواطنين، بما فيها أراضي الأوقاف، هذه كلها تندرج تحت اسم طابو، لأنه كلمة طابو المقصود بها يوجد معلومات واضحة لدى الجهة الرسمية التي تشرف على إدارة هذه الأراضي.
طيب
أما المعلومات الأراضي الأخرى 20% فلا يوجد لدينا أي تفاصيل عن من المالك، أين الحدود الرسمية للمواطن.
أنتم كيف تعرفونها هذه 20%؟ كيف تعرفون هذه الأراضي؟
طبعا هي انحصرت هذه الأراضي في منطقة محدودة، يعني انحصرت في المنطقة الشرقية لشارع صلاح الدين، أو تحديدا شرق سكة فلسطين، هذا من الناحية الغربية. من الناحية الشمالية وادي غزة، أو قليلا تتعدى وادي غزة من ناحية اللي هي شمال، جنوبا الحدود المصرية، وشرقا الحدود الفاصلة بيننا وبين الاحتلال.
نعم. طيب هذه الأراضي كان يطلق عليها أسماء مثلا، يعني أراضي مثلا عائلية، أراضي السبع، أراضي شرق السكة، شو الأسماء التي كانت تطلق عليها حتى يعني يعرفها الناس؟
تعددت الأسماء لهذه الأراضي، ما بين أراضي الحبال، أراضي السبع، بئر السبع، أراضي المالية، الأراضي غير مسجلة، الأراضي يعني كثير من أنواع هذه الأراضي، والمقصود فيها الأراضي التي ليست بها تسوية. هنا أريد أن أشير لملاحظة، كلمة أراضي الحبال كانوا زمان بيسجلوها بالحبال حتى لا يقوموا، أقصد لا يسجلوها، يقيسوها بالحبال حتى لا يتم حصر المساحة بدقة، لأنه مطلوب على كل مواطن أن يدفع ضريبة. فالمساحات المسجلة في إدارة عامة لضريبة الأملاك ليست مساحات حقيقية، مساحات قد تكون منقوصة، وبالغالب هي منقوصة حتى يتهرب المواطن المالك من دفع الضريبة أيام الحكم العثماني ولاحقا البريطانيين. فكان المساحات، جميع المساحات مسجلة، لا تشير إلى الرقم الحقيقي للملكية. وبالتالي لا نفاجأ إذا كان مسجل أحدهم في ضريبة الأملاك اللي اسمها الويركو دولهم، ونتفاجأ أنه 10 درهمات نجدها تحت يده. هذا أمر طبيعي أنه نجد مثل هيك حالات. طبعا
عملية تانية مراوغة أو خداع ربما تكون فقط، لا أكثر،
هي هروبا من دفع الضرائب للجهة الرسمية.
طب بس مهندس عمر، لماذا توقفت عملية تسوية هذه الأراضي؟ يعني لماذا هذه العملية لا تكون مستمرة بشكل دائم؟ لماذا توقفت؟ أنت تحكي عن تقريبا 100 سنة، وهذا يعني مدة طويلة.
أكيد صحيح. هو حقيقة الموضوع هذا موضوع يعني بحاجة إلى أول إشي قرار، ثانيا بحاجة إلى جهد مالي أو إلى تمويل حقيقي لهذا المشروع، لأنه هذا المشروع ليس بالشيء البسيط، له تكلفة عالية من حيث اللي هي المسح الأراضي والمعدات اللازمة لهذا المسح، الطواقم الفنية التي تشرف على هذا المسح، وكثير من الشغل. طبعا نتيجة أنه قطاع غزة دخل في مراحل متعددة من الحكم المصري، ومن ثم الإسرائيلي، ومن ثم وصولها إلى السلطة الوطنية في سنة 1999، بدأت السلطة تفكر من خلال المشاريع الممولة أنه نعيد تسجيل هذه الأراضي. وحقيقة كان في مشروع في سنة تقريبا في 2099-2000 لعملية التسجيل، ولكن للأسف الشديد لم يكتب لهذا المشروع النجاح. كانت هناك إشكالات إدارية حالة دون أنه يتمم هذا المشروع.
طيب
فتوقف الموضوع. طبعا استعضنا عن ذلك إحنا بعملية تسجيل جزئي، بمعنى أنه المواطنين الذين يملكون أراضي في تلك المنطقة المحصورة زي ما حكينا في
20%
بين الحدود الجنوبية مصر، من ناحية الحدود الجنوبية وشمالا وادي غزة وسكة حليفة وصين، وأن هذه الأراضي المواطنون الذين يرغبون بتسجيل أراضيهم كانوا يلجؤوا لعملية تسجيل جزئي، بمعنى أنه المالك يتقدم لنا أو المواطن المدعي، نحن نسميه مدعي بالمناسبة لأنه لا يوجد لديه أوراق ملكية حقيقية تثبت ملكيته، المدعي يتقدم بأوراق ملكية بأوراق عفوا الإدعاء للإدارة العامة للمساحة، ومن خلال إجراءات عديدة مطولة نثبت ملكيته طبعا في عدة إجراءات في لهذا الموضوع، فكان يتم تسجيلها تسجيل جزئي بمعنى قطع منفردة هنا وهناك، قد يكون بلغ ما تم تسجيله حتى اللحظة من عام من تلك الفترة نهاية العشرينات إلى غاية اليوم ربما تجاوز 7,000 درهم ولكن بأماكن منفردة غير متصلة.
طيب بس مهندس عمر،
طبعا مشكلة بالنسبة لنا لأنه أول شيء لا يعطونا صورة حقيقية عن الملكيات، ثانيا ليس هكذا تدار الأمور، الأصل أنه جميع الأراضي تسجل مرة واحدة ضمن قانون التسوية، لأنه بيحكم هذا الإجراء عملية عمليا قانون التسوية اللي هو قانون رقم 9 على سنة 28.
نعم.
هذا اللي بيحكم القانون، وبالتالي احنا اليوم لجأنا الى انه نعمل عملية التسوية الشاملة بالامكانيات للأسف الشديد اللي هي الضئيلة جدا
المتوفرة
من اجهزة وطواقم، ولكن ان شاء الله سبحانه وتعالى انه نبدأ بهذا الاجراء لانه لابد ان نبدأ فيه
طبعا. هذه مرحلة ربما تطول مقارنة بالامكانيات التي لديكم وب المساحات المتبقية من هذه الأراضي التي سيتم تسويتها. هل هناك مطالبات من قبل الناس بضرورة يعني تسويتها؟ يعني هل هناك تعتقدون أن هناك رغبة من الناس إلى وتوجه نحو تسوية أراضيها، ولا هذا الموضوع ربما يكون مكلف وهناك إجراءات وأموال ربما يدفعها صاحب الأرض، وهذا الموضوع سيكون يعني ليس من أولويات واهتمامات المواطن وإنما هي فقط من اهتمامات الحكومة؟
نعم أخي، الموضوع مهم جدا بالنسبة للمواطن. لماذا؟ لأنه زي ما حكيت لحضرتك الآن الفصل بين الملكيات، معرفة الأرض تبعتك، الإشكالات اللي تنجم عن الميراث، عدم القدرة على أنك أنت حتى البلديات عدم القدرة على أنها تعمل تخطيط في المنطقة هذه نتيجة عدم وجود مخططات تفصيلية للمواطنين يحدد الملكيات، هذا كل إجراء يعني تجد القرى التي يقع بها هذه الأراضي بمناسبة 11 بلدية يقع فيها هذا النفوذ لا يوجد لديهم مخططات خدماتية حسب الأصول المعمول بها، لأنه لا تجد أنت ملكيات واضحة، بالكاد بعض البلديات بأجزاء بسيطة من الأحياء التي تحت نفوذها هي التي بها مخططات تفصيلية، وما تبقى الكم الأكبر من المساحات يعني لا يوجد بها مخططات.
هل يتوقع أن يكون هذا المشروع مشروع إلزامي على المواطنين الذين يمتلكون مساحات واسعة من الأراضي، بمعنى أنه لا يمكنك بيع أي قطعة أرض إلا من خلال تطويبها؟
لا هو الآن يتم البيوع والشراء بهذه الأراضي، ولكن المشتري حقيقة لا يشعر بالأمان. يعني كثير من الحالات ومرت علينا إحنا هنا في سلطة الأراضي أو في الإدارة المساحة إنه يأتي المواطن ويشتري أرض، ولكنه يشتري أرض يتضح لاحقا أنها ليست خالصة من ناحية الحقوق وما عليها من حقوق، فبالتالي هذا جعل إشكال للمواطن، لا يقدم المواطن على شراء هذه الأراضي بشكل قوي. ليش؟ لأنه ملكيتها غير واضحة، وبالتالي من مصلحة المواطن حقيقة أنه يزيل هذا الغموض عن أرضه ويثبت أرضه بالمناسبة الحكومة لا تدعي بأي شبر في تلك الأراضي، يعني هذه الأراضي أراضي مواطنين خالصة ليس للحكومة أي إدعاء بها، وبالتالي هان الأوان أنه المواطن أنه يكون عنده طابع عفوا زيه زي غيره عفوا في الـ 80% من مساحة قطاع غزة الآن لديهم طابع ولديهم حالة مستقرة من الملكية، فلماذا لا يكون لهذا الشخص طابع مستقر واضح حدود ملكيته واضحة في حال خلاف بينه وبين جاره يلجأ للجهة الرسمية لتزيل هذا الخلاف وتبين الحدود الرسمية.
طيب هل هناك ما هي طبيعة الإجراءات التي يجب أن يقوم بها المواطن، وهل الموضوع يعني مكلف ماديا؟
هو حقيقة الموضوع له تبعات مالية، ولكن بدي أذكر لحضرتك مثال الآن، لو إجى المواطن بده يسجل أرضه بشكل منفرد إجا له دونم أرض بيسجله بشكل منفرد، هذا سيكلفه مبلغ قد يصل إلى 5,000 أو 6,000 شيكل للدونم الواحد. وهذا المبلغ مبلغ كبير طبعا، يلجأ بعض المواطنون إلى عملية التسجيل لأنه هم بحاجة لذلك. وزي ما أسلفنا حضرتك يمكن بلغت ما نسبة 7,000 دونم حتى الآن تم تسجيلها من أصل المساحات اللي ذكرتها سابقا، ولكن بالمناسبة يجب أن تعاد تسجيلها لأن قانون التسوية بحكي أنه يجب أن تمر التسوية على كل الأراضي.
يعني حتى 7,000 هاي منها إعادة إجراءات؟
هي ستتم لن يتكلف المواطن بالمناسبة بأي مواطن تم تسوية أرضه وتسجيلها لن يتم تحصيل أي رسوم منه بالمناسبة.
ولكن عملية إدارية حتى تشمل جميع الأراضي
حتى تتجانس كل المكونات مع بعضها البعض. لأنك يعني هتعمل بالآخر خرائط متجانسة تقسم هذه المناطق إلى بلوكات قطع وقسائم كما هو جاري الحال في الأراضي الطابل المتدا اللي إحنا بنعرفها.
طيب نرجع للإجراءات، نرجع للإجراءات بس مهندس عمر.
نعم الإجراءات هي إجراءات بسيطة بالنسبة لنا ولكن هي قانونية وإدارية وفنية. الإجراءات إنه يصدر قانون تسوية، قانون مرسوم يصدر بتسوية تلك الأراضي وتذكر فيها المنطقة وقد حدد هذا الموضوع. يتم بعد ذلك الإشارة إلى المكان الذي سيتم البدء به. على المواطن الذي تقع أرضه في هذه المنطقة أن يقوم بتحديد أرضه كما يعلمها هو، بمعنى أنه أنا حدودي بينه وبين جاري هذه بحط حديده على أرض الحديد اللي هو زوايا حديدية زوايا اللي تبعته التي تحد أرضه من الأربع جهات أو حسب المساحة تبعته، بيضع زوايا حديد الملكية على حدوده، يأتي التصريح الفني لقياس تلك الأراضي وعمل حسابات مساحات لها، بمعنى الإجراءات بعمل خاطة لها. الآن هذا يتزامن مع إنه المواطن أو المدعي بالملكية يحضر أوراق الملكية والثبوت الأوراق الثبوتية أوراق الملكية تبعته بيقدمها في مكتب التسوية. وهنا لأنه إحنا بدأنا في بلدة المصبر البارك تقريبا حوالي 6,000 دولم، بلدية المصبر الآن يوجد لنا مكتب هناك طبعا المشروع بالتعاون مع بلدية لأنه بفضل الله وحمده البلدية قد ذللت كثير من العقبات فيما يخص المكان، لأنه هذا كل الأمور اللوجستية هذه تحتاج إلى مال وإلى دعم حقيقة مالي، ولكن بالجهود الذاتية تاعت البلدية وسلطة الأراضي وحكومة مشكورة على رأسها لجنة متابعة العمل الحكومي ذللوا كثير من العقبات حتى يتم قدر المستطاع تخفيض المبلغ المترتب على المواطن إلى الحد الأدنى، لأنه يعني كنت أنا ذكرت في لحظة أنه المبلغ قد يصل إلى 6,000 شيكل في حال التسوية المنفردة، هنا المبلغ سيكون أقل بكثير جدا في هذه الحالة لأننا نحن نعمل تسوية جماعية.
هذا بالنسبة لأراضي قرية المصدر ولا للجميع؟
بدأنا الآن الآن إحنا حتى نستطيع أن نسيطر، لأنه زي ما كان على حضرتك أنه إمكانات غير متوفرة بالكامل، لكن إحنا اليوم بدنا نقسم ل 11 نفوذ لأن 11 نفوذ بلدية تقع بها الأراضي هذه. الآن بدأنا في بلدية المصدر كبداية وسننطلق بإذن الله للبلديات الأخرى التي يقع في نفوذها تلك الأراضي. فالمصدر الآن هي البداية حتكون إن شاء الله، بدأت تبدأ العملية التسوية ب 15/9 وتنتهي في نهاية العام 15/12 أو قبل بداية العام القادم إن شاء الله سنكون انتهينا من إجراءات التسجيل فيما يخص المصدر. سنبدأ في مكان آخر من ضمن الـ 11 مكان الموجود في قطاع غزة.
يعني أي شخص الآن مثلا شاري قطعة أرضه وباني عليها وساكن منذ زمن، يعني كما ذكرت هو المطلوب منه حفظ حقوقه والعملية ليست إلزامية، ولكن إذا أراد فعلا أن يتخلص من أعباء كثيرة مستقبلا سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة أو عند البيع والشراء، هنا نصيحة منكم إلى هذا المواطن بضرورة الذهاب إلى الطابو حتى لو كانت هذه القطعة قطعة صغيرة، يعني أقل من دونم 500 300 400 وهكذا.
إحنا اليوم هي بالمناسبة هو قانون التسوية فرض على المواطن ناحية إلزامية بتسجيل أرضه، لأنه تسجيل أرضه أي نعم يعود عليه بالفائدة وفائدة كبيرة، يعني جزء من الفائدة أنه قيمة أرضه تقفز إلى يعني عفوا لما يكون قيمة أرضه لنقل 30 دينار تقفز إلى 50 دينار بعد الطابل. أنه ليش تقفز؟ لأنه أصبح لديه ملكية مستقرة، وبالتالي يعود بشكل مباشر من هذه الناحية فقط اللي نتكلم إحنا، أنه بشكل مباشر تعود الفائدة عليه ماديا من حيث أنه انتقلت أرضه من لا شيء
إلى شيء.
شيء معلوم.
طيب. من يعني ماذا بالنسبة للأراضي الواقعة في شرق السكة الحديدية أو ما يعرف بمنطقة المخيمات، مخيمات اللاجئين؟ هذه ينسحب عليها ما تفضلت.
اللاجئين لا تخضع.
لا تخضع.
مخيمات اللاجئين لا تخضع للتسوية.
وأحيانا في بعض المناطق تقع يعني شرق صلاح الدين أو شرق السكة الحديدية وهي أراضي مخيمات لاجئين، هذا كيف ممكن واحد يعرف إنه هاي أرضه ممكن تكون يعني طابو أو مش طابو؟
فيما يخص مخيمات اللاجئين لا يجري عليها قانون التسوية، هي خارج الإطار القانوني لعمل التسوية. فالمساحات التي حسب المخططات التي لدينا هي خارج التسوية،
لكن البلديات تتحدث عن مساحات تطويرية حتى داخل المخيمات، يعني هي مش في المخيم بالتحديد لكن عن أطراف المخيم. هذه يمكن القول بأنها مخيمات تابعة للمخيمات ولا تابعة للنفوذ البلدية وتحتاج إلى طابو؟
فيما يخص المخيمات هذه عبارة عن منطقة خارج الإطار التطويري أو خارج، لأنه حسب يعني يوجد فيها قرار سياسي فيما يخص المخيمات، هي لا تخضع للتطوير حقيقة، بمعنى التسجيل يعني كنا بلاش التطوير، لا تخضع للتسجيل لأنه لها إجراءات أخرى. جميع الإجراءات الخاصة بنا هي تتعلق بالأراضي المواطنين الملك الذين ملكوا هذه الأراضي من أكثر من 100 عام وهي تحت يدهم، ولكن لا يوجد بهم لديهم أوراق رسمية تثبت ذلك.
طبعا يعني البلدية هي من تحدد، البلدية هي من تحدد الحدود الخاصة بالمخيم وما دون ذلك.
هي البلدية مع سلطة الأراضي مع يعني في أن يعني الوكالة الغوث في أن أكثر من جهة تشرف على هذا الموضوع. لدينا إحنا ما لدينا من خرائط، والبلدية كذلك، ووكالة الغوث لديها أيضا يعني حدود في هذه المنطقة. وبالتالي احنا هذه عبارة عن منطقة خارج المنطقة التطويرية، مخيم بيج، مخيم مغازي، مخيم نصيرات في المنطقة الطابو ليست لدينا بها اي اراضي مالية. هذه المناطق ليست خاضعة للتسوية او ليست خاضعة لعمل التسجيل.
طيب
نتكلم عن اراضي فقط اللي هي الاراضي الملكيات المواطنين.
طيب بس مهندس، هل تتدخل سلطة الأراضي بأراضي متنازع عليها بين أقرباء، بين عائلات، بين جيران؟ هل يعني يمكن استثمار هذه الفرصة التي أطلقتموها للمواطنين لتسوية حتى النزاعات الموجودة؟ كيف يمكن لسلطة الأراضي أن يعني تفصل بين النزاعات العقارية الموجودة بين أطراف عدة؟
نعم طبعا احنا مفهوم التسوية جعل للمأمور التسوية حق الفصل بين المواطنين في حالة النزاع. وبالمناسبة جميع القضايا والقضايا التي لها علاقة بالمحاكم والنزاعات أوقفت الآن في لحظة صدور مفهوم التسوية. يتم إيقاف جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم، وبالتالي احنا رسلنا الجهات الرسمية في القضاء على أنه توقف كل ما يتعلق في هذه المنطقة التي أعلنت لها التسوية. وفيما يخص إزالة حل النزاعات، نعم لمأمور التسوية ومساعديه أن يقوم بحل النزاعات الخاصة بالمواطنين طبعا، لأنه أول شيء لأنه المأمور التسوية هو رجل قانون، ثاني شيء له مساعدين فنيين وقانونيين، بعد ذلك يوجد لجنة معرفين من أهل المشهود لهم بالنزاهة والأمانة. هذه اللجنة يتم اختيارها من البلدة التي سيتم العمل بها، وهنا نتكلم عن بلدة مخدر. فلجنة المعرفين مع لجنة المأمور التسوية ستقوم بحل الخلافات فيما ينظر أمامها طبعا.
نعم، فيما ينظر أمامها طبعا. أنتم بدأتم في بلدة أو في قرية المصدر لأنها تحتوي على النسبة الأكبر مثلا من 20%.
لا هو مش النسبة الأكبر، هو يعني بلديات أكبر من ذلك، ولكن حقيقة بلد مصدر بلدة يعني مما نقول هادئة،
عدد سكانها قليل ويمكن العمل فيها بشكل أريح يعني من المناطق الأخرى.
العمل فيها بشكل واعتبرناها نموذج للعمل، نموذج مثالي إن شاء الله تكون، وهو اللي خلانا نبدأ بها. ولكن هو يوجد كثير من، يعني زي ما ذكرت لك، يوجد 11 بلدية يقع في نفوذ. عندنا إحنا بلدية وادي غزة، بلدية البريج، بلدية المغازي، المصدر كذلك، دير البلاح، وادي السلقة، القرارة، في عبسان الكبير أيضا يوجد أراضي، بالفخاري يوجد أراضي، في النصر يوجد شوكة، بلدية شوكة، يعني في شوكة مثلا 15,000 دولم، احنا نتكلم في المصدر على 5,000 أو 6,000 دولم، في شوكة 15,000. فيعني يوجد كثير من ال 11 نفوذ بلدية يقع في نفوذهم بتلك الأراضي. وبالتالي احنا بدأنا بالبلدية المصدر كنموذج، نرجو الله انه نوفق باذن الله تعالى بجهود الخيرين وجهود الاخوه القائمين على المتابعه في العمل الحكومي، يعني ان شاء الله نوفق في هذا العمل باذن الله تعالى، لانه سيعود بالفائده الكبيره حقيقه على المواطن وعلى المجالس المحليه وعلى كل الجهه. لانه انت مجرد ما تكون عندك انت ارض مستقره الملكيه تاعتها، أصبح لديك يعني هاجس إنه لا إله مش إله، وديش المساحة ومين أخذها ومين أهدها حده، هذه كل الشغلات هذه تتلاشى بعد عملية التجديد بإذن الله تعالى.
إن شاء الله. طيب أخيرا باش مهندس عمر، المواطن مطلوب منه الذهاب إلى البلدية أولا أم إلى سلطة الأراضي؟
لا، هو مش مطلوب منه الذهاب للبلدية، هو الآن مطلوب منه، إحنا حددنا مناطق محددة، لأن الخمس أو ستة ألف دولم هدول قسمناهم إلى زونات معينة، مساحات صغيرة. تم إشعار لجنة المعرفين الوجهاء الذين هم قائمين على التعريف بالنسبة للأراضي، إنه هنبدأ مثلا يوم الاثنين إن شاء الله في المنطقة الفلانية بمساحة 200 دولم، جزء طبعا إحنا قسمناه إلى أجزاء لتكون السيطرة عليه. هذا الجزء اللي إحنا بصدده بلغ المواطن إنه يحط حديده على الأرض، بعد ما يجي المساح يوم الاثنين بإذن الله تعالى يأخذ قياساته، سيتوجه المواطن إلى مكتب التسوية داخل البلدية، هو حطنا إحنا حتى يعني يوفر علينا الإضاءة الإيجارات والأمور اللوجستية للإضافة. فسيذهب المواطن إلى المكتب التسوية، يقدم أوراقه اللي أوراق الإدعاء تبعته، وفقط هذا مطلوب منه، يعني إنه يحضر، إنه المواطن يحضر القياس، لأنه بدلالته تتم عملية القياس كما يدعي هو، وأوراقه يذهب بها إلى البلدية أو إلى مكتب التسوية اللي موجود في البلدية. نعم. هذا هو مطلوب، لن يأتي المواطن إلى 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 سلطة الأراضي، لا نريد أن نتعب المواطن أنه يأتي ويروح، لا عفوا، هو في منطقته.
والمنطقة الآن والمنطقة الآن التي يحق لها البدء في هذا المشروع هي منطقة المصدر فقط، يعني المناطق الأخرى نعم، ربما في نعم. ستحددون لها تواريخ محددة.
حددنا تاريخ من 15/9 إلى 15/12 بإذن الله تعالى.
هذه منطقة المصدر ولا الجميع؟
لا، هذه منطقة المصدر، لاحقا سيعلن امر اخر لبلدية اخرى او يعني لمنطقة اخرى، يعني من 11 بلدية اللي ذكرتهم من شوية.
وهنا انت تنصح المواطنين الذين ينوون شراء اراضي انه ينتظروا الى حد ما موضوع اللي هو الطابو؟
هذه العملية
لانه الان تعرف موضوع البيع والشراء بيصير شوي عليه، يعني انه هي الارض طابو وجاهزة ومسكين المواطن بيشتري الارض وهي مش طابو عمليا.
هو إذا المواطن، إذا المشتري مستعجل بده يشتري أرض بيشتري، أما إذا كان بده ملكية مستقرة واضحة وواضحة المعالم وخارطة، يعني اليوم زي ما حكيت لحضرتك، أنا فيش، إحنا عندنا في سلطة الأرض لا يوجد لدينا خرائط للملكيات في الإدارة عامة للمساحة اللي هي مرجعية الخرائط، لا يوجد لدينا، لأنه لم تكن هناك تسوية للأرض هذه. الآن يعني المواطن لو بده يسأل سؤال، والله الأرض هذه لمين، كيف حدودها، نعجز أن نجيبه لأنه لا يوجد لدينا بيانات. فمجرد ما يتم تسويتها معنى ذلك ان جميع البيانات وجدت واصبحت بمتناول يد المواطن، اذا كان يرغب بالشراء يعني نستطيع ان ننصحه، او مثلا انه البلديه بتكون على بينه من هذه الاراضي، وبالتالي يتوجه للبلديه يسال عندي مشكله في الارض هذه، فيها يوجد عليها اشكال، هل يوجد عليها استطاعات، هل يوجد، كل هذه الاسئله تجيب عليها البلديه او نجيب عليها نحن سلطه الاراضي. وبالتالي هو من اراد ان يشتري الآن لا نمنعه أن يشتري، ولكن طبعاً إحنا في الأراضي عفوا 5,000 دولم تقول نصدر، هذا عندك أنت 65,000 مناطق أخرى يستطيع أن يشتري كما يريد، يعني لا نتوقف الحياة هنا. ولكن في بلدة المصدر عملية التسجيل اللي إحنا بنسمي التسجيل المجدد فيما يتعلق في تسجيل الأراضي المنفردة أوقفناها حالياً. أما حركة البيع والشراء يستطيع. لا 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 يوجد أي إشكال في ذلك. ولكن على المواطن أن يعلم إنه لما يشتري أرض طابه هو راجع حاصله بالآخر من شغلة اللي عليها حقوق ما عليهاش حقوق. طلعت لو واحد اللي باعه مثلا حارم تزيد في الكلمة اخوته من اخواته من الميراث، تعرف قضايا كثير من الشيء هذا مر علينا. طبعا انه والله باع فلان باع الارض لفلان وهو مش مالكها، ليش؟ لانه تبين على الملكية، وبالتالي هو يقع في مشكلة المشتري. فإذا كان المشتري بده يريح راسه ينتظر لحين ما طابه يحصل عليه المالك بشكل واضح وجلي بدون أي إشكال.
كل التحية والتوفيق لكم باشمهندس عمر زايدة، مدير عام المساحة في سلطة الأراضي، كنت معنا عبر الهاتف في هذه المداخلة حول المشروع الوطني الكبير الذي ستبدأ به سلطة الأراضي في خلال هذه الفترة، وهي حصول المالكين على شهادة طابو أسوة بباقي المواطنين في قطاع غزة، يعني يمنح المواطن أرقام قطع وقسائم مما يسهل عملية إعداد طبعا المخططات المساحية الدقيقة لملكيات المواطنين. وهذا يعني الأمر لم يكن متاحا طيلة السنوات الماضية. أشار ضيفي إلى أن هذا المشروع متوقف منذ 100 عام تقريبا، منذ العام 1937 في عهد الانتداب البريطاني. كانت هناك محاولة من السلطة الفلسطينية يعني إعادة تفعيله في العام 99-2000، لكن توقفت ولم يكتب لها النجاح. الآن في هذا العام تعلن طبعا سلطة الأراضي والحكومة هنا في قطاع غزة أنها ستبدأ فعلا بإمكانيات بسيطة ومتواضعة لمحاولة تطويب الأراضي المتبقية في قطاع غزة، والتي طبعا حددها ضيفنا بأنه 20% تقريبا من أراضي قطاع غزة هي المتبقية، واللي يعني تسمى أو يطلق عليها أراضي الحبال أو أراضي السبع أو أراضي المالية. على كل هذا هو الموضوع طبعا الذي كنا نتحدث فيه مع مسؤول المساحة في سلطة الأراضي، مدير عام المساحة في سلطة الأراضي، المهندس عمر زايدة. طبعا أوضاع الوضع الوبائي في قطاع غزة كما يحذر أيضا المختصون والمدراء الصحيون في غزة صعب جدا، والمطلوب كما يعني يعلنون ضرورة التزام المواطن بإجراءات الوقاية. إذا نحن بالأمس تحدثنا عن 15 حالة وفاة في يوم واحد، بالإضافة إلى أننا نقترب من 2000 إصابة يوميا، وهذا يعني مؤشر خطير وينذر بخطورة الأوضاع الوبائية في قطاع غزة، وربما تتجه الأوضاع إلى مزيد من القيود إذا لم يلتزم المواطن بإجراءات الوقاية والسلامة الصحية. إلى مشاركة عبر الهاتف، السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
الله يحييك.
تعرف عليك؟
سعد عبد الله بعندي.
سعد؟
سعد عبد الله بعندي.
أهلا وسهلا بك
أستاذ سعد. الله يعمل حش. كيف حالك؟
الله يسلمك.
يا عم أنا بيت انهد في 2014 أربع طوابق في السنة الجديدة، فعملوا لي جماعة طابق في 2017 والطابق الثاني عملوا لي في 2021. فالآن أنا ضايل عندي طابقين، أولادي أنا أربعة ما عندهم السكن، أربعة عندي أولاد ما عندهم السكن.
نعم.
فأنا مش عارف يعني، كل ما أروح لهم ما جاش منها، والمنحة بتتسدد وبتبني للناس الثانية، كل ما أروح لهم بقولوا لي هذا الكلام. يعني أنا لا أمتى بظل في الشوارع من أنا وأولادي.
خليني أسألك أستاذ سعد، هل هناك إقرار من قبل وزارة الأشغال بأنه أنت فعلا كنت عندك عمارة عندها أربع طوابق؟
أيوة صحيح، عندي المخططات كلها عندهم، هم عارفين، حتى وعارفين. إبراهيم الشيخ موجود، أنا بروح له كل أسبوع مرة أو مرتين.
يعني المشكلة هي فقط مشكلة تمويل كما قالت الوزارة؟
تمويل، كل ما بروح له بقول لي مش موجود. الآن أنا بشوف عندنا جيراننا هنا جمعيات خيرية بتبني لهم من عن طريق الأشغال، هاي جالي لازق بيت وفي بيت.
هذا له علاقة بموضوع اللي هو الحرب الأخيرة ولا حرب 2014؟
الناس اللي بتبني انت بتشوفها بتبني هي من متضرري الحرب الاخيره ولا
2014؟ لا ما فيش عندهم تضرر. جمعيه خيريه اجتهم عن طريق الاشغال بيبنوا لهم بعطوهم امبارح هايو بيت كامل.
لا بس موضوع الجمعيه الخيريه يختلف. موضوع الجمعيه
وعندهم مش هندم بيتهم كان زين وهم بيصبوا لهم اياه.
طيب يا سيدي موضوع الجمعيه الخيريه يختلف عن موضوع الاضرار. يعني موضوع الجمعيه هذه مشاريع تيجي للناس الفقراء واللي وضعهم الاجتماعي صعب، بس انت طيب لك استحقاق.
طيب بالنسبه لبيتي انا خليني من الناس الله يكرمهم ان شاء الله جمعيات خيريه، بس بالنسبه لبيتي انا من 2014 انا اولادي في الشارع مش لاقيين سكن وهم اطفال.
طيب ولا يهمك يا استاذ سعد، انا هذا الموضوع يعني كنا حقيقه بنحكي فيه مع الباشمهندس ناجي سرحان الاسبوع الماضي يوم الخميس تقريبا. يعني كنت اتمنى انك تكون معنا بحيث انه احنا نطرح هذا السؤال، انه ماذا بخصوص المتبقين من عام 2014 من عدوان 2014؟ هؤلاء ما مصيرهم؟ هذا موضوع ولا يهمك، بنوعدك ان شاء الله انه نطرحه في اقرب فرصه يكون معنا فيها وكيل وزاره الاشغال.
طيب يعني انا في امل اني ابني في المنحه هذه اللي جايه للحين في 1500 وحده سكنيه بدهم يبنوها
الان. خلينا نكون واضحين، قضيه انه هاي المنحه تبني فيها انت ولا لا انا ما بعرفش، لكن المؤكد انه انت حقك موجود طالما ان لك يعني طابقين ما بنيتهم لسه، هذا الحق موجود، هذا هو المؤكد. لكن متى وكيف وهل لك فرصه ممكن بهاي المنحه القادمه بخصوص العدوان الاخير ولا لا، هذا ما يعني ما ربما يعني سنتعرف عليه في مقابلات قادمة. لكن أعتقد أنه مش هتكون ضمن المنحة، لأنه هاي المنحة فقط مخصصة للمتضررين من عدوان الأخير فقط.
والله من حلال المشكلة أنه أولادي يعني أنا متبهدلين جدا جدا يعني.
ولا يهمك، الله يكون بالعون، الله يكون بالعون إن شاء الله. مشكور يا أستاذ سعد، اتصال جديد، السلام عليكم. أشكرك يا أخي الكريم، وبالطبع فيما تبقى، طبعا فيما تبقى من دقائق يمكنكم المشاركة. إذن نبدأ بما تم العثور عليه، العثور على محفظة حريمي فيها قطعة ذهبية في شارع الخضر في دير البلح، المفقودات فقدان سنسال ذهب ماليزي فيه مفتاح مختوم في الطريق من دوار الخور حتى مسجد الإسراء الحصري في منطقة الشيخ رضوان. الإعلان عن فقدان محفظة سوداء اللون فيها مبلغ من المال وبطاقة جامعية للمواطن عبدالله التلمس في الطريق من الكرامة حتى برج شوى وحصري. فقدان محفظة سوداء فيها هوية المواطنة ياسمين أسامة العلول في سيارة أجرة في الطريق من مفرق الدحدو حتى مفترق الصناعة قبل أيام. وطني يا راشد قلبي، هذه أبرز طبعا ما تم الإعلان عنه من المفقودات وما تم العثور عليه. بإمكانكم التواصل والإعلان عن مفقوداتكم مع الزملاء في العلاقات العامة على تليفون 2823551. وحياة القلب المجروح نفديك بالدم والروح، إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مع الناس. نشكر لكم طيب المتابعة وكرم الإنصات، نلتقيكم في كل يوم تمام الساعة 9:30 توقيت القدس المحتلة. شكرا لكم لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bf.
مع صوت الأقصى يحلى الذكر،
لا تنسى أبدا ذكر الله.
صوت الأقصى، صوت الأقصى،
فالعابد لا ينسى مولاه.
بصحبتنا لا